أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، عليكم السلام عليكم، نكمل ما بدأنا مما يتعلق بجوارح الإنسان وأهمية هذه الجوارح عليه، سواء كانت الجوارح دي عين، بصر أو سمع، أو يد أو قدم وغير ذلك. وقلت لكم إن في تعلق كبير بين عمل الجوارح في الدنيا وبين عمل الجوارح في الآخرة. وحركة جوارحنا في دنيتنا هي مؤثرة جدا على حركة جوارحنا أيضا في الآخرة، مما لا شك فيه إن العين اللي في الدنيا اعتادت على البكاء من خشية الله، هذه العين يكرم صاحبها يوم القيامة. مما لا شك فيه إن العين اللي صاحبها عودها في الدنيا أنها تغض النظر عن محارم الله، أكيد صاحبها بيكرم يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترى أعينهم النار. ثلاثة دول ما يخشوش النار أبدا: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، وعين كفت عن محارم الله. عين ما نظرتش للحرام في الدنيا، العين دي يوم القيامة أصلا لا ترى النار، فعملها في الدنيا أثر على حالها في القيامة. مما لا شك فيه أيضا إن هذه القدم اللي اتحركت في الدنيا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، رجلي في الدنيا كان صاحبها معودها إن هي تروح المسجد، أو رجلي في الدنيا صاحبها كان مهتم جدا إن هي تسعى لقضاء حوائج الناس، جنبه ملجأ أيتام، حريص جدا إن الرجل دي تسعى دايما يروح يسأل: يا جماعة للقائمين على الملجأ الأولاد مش محتاجين حاجة. طب والله إحنا داخلين على مدارس محتاجين شوية كشاكيل وكراريس، فيطلع جري يشتري كشاكيل ويشتري كراريس ويشتري إقلام ويشتري الحاجات دي كلها ويوديها للناس دي من باب قضاء الحوائج. أكيد الرجل اللي سعت لطاعة ربنا دي أكيد صاحبها يكرم أوي يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وما من عبد يمشي مع أخيه، يمشي بيتحرك، يمشي مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له إلا ثبت الله عز وجل قدمه يوم تزل الأقدام. يوم الأقدام بتزل من على الصراط الرجل اللي اعتادت اللي هي تمشي في طاعة ربنا، تختلف تماما على الرجل اللي طافت حوالين المشاية 7 مرات مع بنت، ما هو كده ياخدها من أول الجامعة كده ويفضل ماشي بيها لحد المحافظة ويرجعوا تاني، وعلى هكذا بقى 7 أشواط رايحين جايين. يقينا الرجل دي هيبقى لها حال برضو على الصراط، ويختلف تماما على الحال اللي الرجل دي كانت بتسعى فيه لقضاء حوائج الناس. أظن فارق كبير بين رجلي كانت بتطوف حوالين بيت الله الحرام، ورجلي والعياذ بالله كانت بتطوف في معصية الله، فارق كبير جدا بين ده وبين ده. فحركة الجوارح دي أثرت جدا على الإنسان في الآخرة. أكيد يقينا إخواني أحبابي، يقينا اللسان ده اللي كان بيتحرك دايما في ذكر الله، في قراءة القرآن، في النصح للناس، في الدعوة إلى الله عز وجل، هو ده اللسان اللي هيتحرك بده عند الموت، هو ده اللسان اللي هيتحرك بده لما يتحط في قبره. يقينا الإمام الغزالي رحمة الله عليه كان بيقول كلمة مهمة جدا، بيقول: وما تواتر فعله على الإنسان في الدنيا يتواتر ذكره على القلب عند الموت. يعني ايه؟ معلش نحاول نفهم كده واحدة واحدة وبالراحة مع بعض. ما تواتر ذكره على الإنسان في الدنيا تواتر، كلمة تواتر معناها بيقولوا تواتر المطر إذا تتابع، ويقولوا حديث متواتر يعني رواه صحابة كتير جدا، 60-70 صحابي رواه الحديث ده. فبيقولوا ما تواتر ذكره على الإنسان في الدنيا، الحاجة اللي كانت دايما متكررة على الإنسان في الدنيا بيعود ذكرها على القلب عند الموت. إنسان لسانه كان دايما المتواتر على لسانه، المتتابع على لسانه، المتكاثر على لسانه، إنه كان دايما بيذكر ربنا سبحانه وتعالى. لسانه دايما شغال في قراءة القرآن، لسانه دايما شغال في الدعوة إلى الله عز وجل. ده ما تواتر ذكره على الإنسان في الدنيا يعود ذكره على القلب عند الموت. تلاقيه هو بيموت بيقرأ قرآن، هو بيموت بيذكر ربنا، وهو بيموت بيصلي. ده حاله مع الله سبحانه وتعالى، لأن ده كان حياته كلها متواترة كده، التتابع في حياته كان على ده. ونفس الكلام اللي تواتر على حياته في الدنيا النظر للحرام أو إتيان الفواحش أو المعاصي أو العياذ بالله الغناء أو ما حرم الله، ده بيعود ذكره على قلبه وهو يموت. وبالتالي اللي لسانه كان شغال في الدنيا في طاعة الله وهو بيموت، لازم تلاقي قلبه شغال في ذكر الله، فتلاقي قلبه ثابت. تلاقي لما يتحط في القبر ويتسأل تلاقي لسانه ثابت. احفظوا القاعدة دي، ما تواتر ذكره على الإنسان في الدنيا يعود ذكره على القلب عند الموت. لذا إخواني قلت لكم لازم نفهم كويس جدا إن حركة الجوارح دي مؤثرة جدا عليك في دنيتك ومؤثرة جدا عليك في آخرتك. وخدوا بالكم اللي بيعيش في الدنيا كذاب بيقابل ربنا كذاب. شوف لسانه في الدنيا اعتاد على الكذب، يعني يقابل يوسف، يوسف يا عم انت كنت فين الدرس امبارح كنا عايزينك، معلش والله استكانت والدتي تعبانة وما حصل ظروف. تروح له بيته والدته تعبانة، والدته زي الفل ما فيش عنده اي مشكلة، ان شاء الله في صلاة كسوف باذن الله عز وجل يوم الجمعة ان شاء الله، فاحنا ان شاء الله يا جماعة هنصلي كسوف يوم الجمعة ان شاء الله. معلش والله اصل انا عندي بس كورس، لا ده انا عندي امتحان في الجامعة الصبح. هو عنده امتحان؟ عندوش حاجة. فهو اعتاد في الدنيا على الكذب، اللي تواتر عليه في الدنيا الكذب. فده لما بيقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، اللسان اللي اعتاد على الدنيا في الدنيا على الكذب، اللسان ده بيقف بين ايدين ربنا وبيكذب. كما قال ربنا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، ان الله عز وجل لا يدني عبده منه يوم القيامه يقربه كده تعالى، فيقول الله سبحانه وتعالى الم ازوجك، الم اكرمك، الم اجعلك ترأس وتربع، اديتك اموال واديتك عقارات واديتك كل ما تتمنى، انا اللي اعنتك على الزواج وانا اللي خليتك انسان محترم وسط الناس، شان اللي عملت كده، اين ما قدمت لنفسك؟ لسان ده اعتاد على الكذب في الدنيا. فلما يقف بين ايدين ربنا يقول له يا رب امنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وفعلت وفعلت، فيقول الله عز وجل كذبت. وعندها تنادي الملائكة على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على الله، فيقولوا يا رب والله احنا صلينا وصمنا، والله فعلنا وفعلنا، ما عملوش كده أصلا. بيظنوا ان الكذب في الدنيا زي الكذب في الآخرة، او الكذب في الآخرة زي الكذب في الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه؟ يوم يبعثهم الله جميعا ها فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان. خد بالك بقى من الربط، يبقى هو بين إذن ربنا كذاب ليه؟ شوف بقى، استحوذ عليهم الشيطان يعني في الدنيا فأنساهم إيه؟ فأنساهم ذكر الله. أصله في الدنيا كان مشغول فكان بيكذب، فكانت النتيجة أنه وقف بين إذن ربنا وبرضه بيكذب. حتى سبحان الله، حتى إذا دخل هؤلاء النار، حتى لما بيخش النار ربنا بيقول لنا إيه؟ قالوا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. يا رب رجعنا للدنيا علشان هنعمل بقى عمل تاني بقى خلاف العمل بتاع اللي احنا كنا بنعمله قبل كده. فربنا يقول لنا حتى في دي كذابين. فربنا يقول لنا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو رجعوا للدنيا هيكذبوا برضه. إذن الجوارح يا إخواني مؤثرة جدا علينا في دنيتنا، مؤثرة علينا جدا في آخرتنا، مؤثرة علينا جدا في حل مع ربنا عز وجل. ولا يخفى عليكم إن ممكن حركة جوارح تحصل مرة واحدة بس في الدنيا تسعد بها سعادة الدنيا والآخرة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن بينهم رجل قلبه معلق بالمساجد. يبقى كانت في حركة للقلب كجارحه من الجوارح، قلبه معلق بالمساجد، ده كان حركة قلب بس، كانت النتيجة ان ده كان حاله عند ربنا في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وقال: من بينهم ايضا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، كانت النتيجة بقى في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. وده اللي يدفعني دايما اقول لكم خدوا بالكم حركات الجوارح يا اولاد مش بسيطة يا اخواني يا احبابي، حركات الجوارح مش حاجة سهلة، ده حركات الجوارح دي احنا بنبني عليها مستقبل، حركات الجوارح دي احنا بنبني عليها مصير دنيا او اخرة. ومن اكثر الجوارح تأثيرا عليك في الدنيا والاخرة قلبك، وده اللي احنا هنتكلم معاه درسين ثلاثة، وربنا يعيننا كده على ان احنا نحاول نوصل باستفاضة ما يتعلق بالقلب، وربنا يعيننا ان احنا نفهم هذا الكلام. حركة القلب يا اخواني، القلب اللي احنا يعني القلب حتة اللحمة اللي هي اصغر من كفة الايد دي، حياة بالنسبة لك، مستقبلك كله متوقف على القلب ده. فنجاتك بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة متوقفة على القلب ده. غمض عينك. غمض. انت برضو نفس الكلام، اربط اللي جنبك كتف كده وقول له غمض عينك. اربط، لا جامد، خليك راجل كده، غمض اسم، غمض يا عم. اسمع الآيات دي ونشوف معناها. قال الله سبحانه وتعالى:
يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم.
معناها يوم القيامة لا ينفعك أي شيء، لا فلوس تنفع، لا أولاد ينفعوا، لحال ينفع، إلا بشرط إنك لما تقابل ربنا تقابله بقلب سليم، إنك لما تقابل ربنا تقابله بقلب سليم، قلب خالي من الشهوات، يعني ما يبقاش في تعلق بامرأة في الحرام، قلب خالي من الشبهات، وقلب خالي والعياذ بالله من الغل والحسد والبغضاء وغير ذلك. لو قابلت ربنا يوم القيامة بقلب مريض في مشكلة من الثلاثة أو الثلاثة، رحت ضعت. فلازم نتكلم على الجارحة دي، لأن النجاة يوم القيامة متوقفة عليها. واحد يقابل ربنا بقلبه وهو كان متعلق ببنت، ده قلب سليم ولا قلب مريض؟ يوم القيامة ممكن يعدي نخاف عليه قوي. أو هي لها تعلق بحد نخاف عليها قوي، ونقول لها دي مشكلة، ولو وقفت بين إيدين ربنا بالقلب ده أنت كده ما ينفعش تقابلي ربنا كده. لازم نقابل ربنا وإحنا قلوبنا كده بيضة، ما ينفعش قلوبنا يبقى فيها مشكلة. ليه نتكلم على القلب؟ اتنين، لان مش اي قلب يخش الجنة. القلب اللي يخش الجنة يا اخواني يا احبابي لازم برضو يكون قلب نظيف. ما ينفعش ابدا قلب يبقى احنا سودناه بمعصينا وذنوبنا ونقول احنا عايزين نخش الجنة بالقلب ده. لا لا، القلب اللي احنا عايزين نخش بيه الجنة لازم يكون قلب نظيف. عايز اسألكم سؤال، انا عايز اخش كلية الطب، انا دلوقتي في ثانوية عامة وعايز اخش كلية الطب جامعة المنصورة، ايه الشرط اللي انا اخش بيه كلية الطب؟ المجموع رائع جدا زي الفل. اسمك عبد الرحمن. طيب هسألك سؤال تاني عبد الرحمن، طب انا مجموعي ما جابش كلية الطب، انا جبت 90% وعايز اخش كلية الطب، فكده الجامعات الحكومية مش نافع، ينفع اخش جامعة خاصة كلية الطب؟ بس الشرط تدفع فلوس. طب انا لو معيش فلوس ومعيش مجموع ينفع اخش الجامعة؟ ممكن تخش جامعة تانية، كلية تانية، انما تخش كلية الطب 90% دي يا دوبك كده اخرها تجيب لك هندسة. خلاص ما تزعلوش. يا نهار ابيض، انا ما اعرفش، انا معايا مهندسين كتير كده. خلاص خلاص معلش. فهنا يا اولاد كان لازم يكون في شرط علشان اخش كلية الطب. لو فلت الشرط ده مني ممكن تخش جامعة خاصة، بس في شرط جديد وهو انك تدفع فلوس. صح؟ لو في يوم من الايام عايز اخش مثلا كلية شرطة، اظن المجموع مش مشكلة، 50% تدخلك من اوسع ابواب، يبقى اوصل ده في المونتاج. انما الشرط عشان اخش لازم يكون ايه؟ استروا علينا بقى، خليها في جنب دلوقت. رائع جدا. طب انا لو معيش الشرط ده هتخش؟ لا. يبقى كل اخواني، كل كلية، كل جامعة، كل حاجة لازم علشان تخشها تخش بشرط. لو رايح تتزوج بعد الشر، يعني لو رايح تتزوج في يوم من الايام مثلا واحدة ابوها دكتور وامها دكتورة، اول ما تخش انت يا دوبك والدك موظف والدتك موظفة ومستورين يعني الحمد لله، لما تخش عايز والله انال الشرف يا عمي سيبني ابوه شغال ايه والحاجة شغالة ايه، انت هتقدر تجيب لنا شبكة ب100,000؟ لا والله يا ابني معلش اقفل بس الباب من بره، انت ما حصلتش الشرط اللي احنا بين نديك بنتنا. صح يا اولاد، كل حاجة غالية لازم لها شروط. انا اسألكم سؤال، في اغلى من الجنة؟ بالله عليكم الجنة تبقى سيبة اي حد يخش ولا لازم لها شروط؟ رأيك يا عبد الرحمن، الجنة اي حد يخشها ولا لازم شروط؟ اكيد لازم يكون في شروط. من اهم الشروط يا اولاد اللي بيه نخش الجنة ومن غيره ما نخشش، انك تقابل ربنا بقلب نظيف، تقابل ربنا بقلب نقي، وتقابل ربنا سبحانه وتعالى بقلب سليم. غمض عينك بالله عليكم، غمض غمض عشان ما نضيعش وقت، غمض يبقى غمض، غمض واسمع الايات دي في سورة قاف اللي انتم بتحبوها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.
أزلفت يعني زينت، جملت، قربت، قربت منهم، فربنا جملها وزينها وقربها لهم.
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون، هذا ما توعدون.
لمين يا رب؟ مين اللي وعد بالجنة اللي انت زينتها وزخرفتها وجملتها وقربتها منهم؟ مين يا رب؟ ايه شروطهم؟
لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب.
أربع شروط حصلتهم،
ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
أربع شروط أهل دخول الجنة جد بيهم ادخلوها بالسلام، أصرت فيهم ملكش دخول. الشروط: هذا ما توعدون لكل أواب. الأواب مش طائع على فكرة، الأواب ده واحد عصى ربنا، افهم، الأواب ده مش واحد طائع، الأواب ده واحد عصى ربنا بس لما عصى رجع بسرعة وتاب، ده الأواب. الأواب اللي بيرجع ربنا كتير، الأواب اللي كل يوم بالليل يفتكر ذنوبه ويبكي عليها، الأواب اللي كل شوية الذنب بتاعه بين عيني يفتكره يعيط ويبكي ويقول يا رب أنا أخطأت سامحني، ده الأواب. فالأواب مش طائع، ده الأواب عصى بس كان بيتوب كتير. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. يعني إيه حفيظ؟ الحفيظ ده اللي حفظ حدود ربنا، ده حد ما ينفعش تعديه، هنا في حد بينك وبين الفحشة ما ينفعش تعديه امشي عديه، حد بينك وبين السرقة ما ينفعش تعديه مش معديه، حد بينك وبين المعاصي يبقى ما ينفعش تعديه، فهو حافظ الحدود ما عدهاش، ماشي؟ أو الحفيظ معناها الذي حفظ نعم الله بالشكر، كل ما يفتكر نعمة ربنا يشكروا عليها. هذا ما توعدون لكل أواب، اثنين ها حفيظ، ثلاثة من خشي الرحمن بالغيب. يعني ايه من خشي الرحمن بالغيب؟ انا ممكن قدامكم دلوقتي احنا خارجين مع بعض قاعدين مثلا في 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 المركب اللي هنا قاعدين مع بعض بناكل مع بعض وبنشرب، عدت قدامي بنت، انا لان انا قاعد معاكم هبص ولا مش هبص؟ اه مش هبص، اصل انا انتوا قاعدين معايا وانتوا ممكن تشوفوني، ولكن انا لو قاعد في بيتي وفي اوضتي وقافل على نفسي ومحدش شايفني والنت اتفتح قدامي على حاجه غلط، ابص ولا ما ابصش؟ صاحب المؤهل لدخول الجنه اللي لما كان محدش شايفه لا قال مش هبص، استوى عنده الظهر اللي هو وقت ما كان الناس قاعدين معاه، واستوى عنده برضه الوقت اللي الناس كلها عيونهم غفله عنه، استوى عنده الظاهر بالغيب، الاثنين عنده واحد لانه علاقته بربنا اقوى من كده. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. وجاء ها الشرط الرابع المؤهل لدخول الجنة، وجاء بإيه؟ بقلب منيب. إيه هو القلب المنيب؟ القلب المنيب هو القلب السليم. أنت حصلت الشروط الأربعة دول أنت مؤهل لدخول الجنة. طب أنا عندي مشكلة، لا راجع نفسك، الفرصة قدامك مفتوحة، راجع نفسك، لأن لو في يوم من الأيام أصبت في حاجة من الأربعة دول أنت في مشكلة، استنى بقى شويه كده اركب في جنب لحد ما نشوف بقى ايه القلب ده ينضف ازاي. يبقى نتكلم على القلب واحد واحد، لان لا نجاة بين يدي الله عز وجل الا لما يكون القلب سليم. احفظوا الايات: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اثنين، انا اتكلم على القلب لان لا دخول للجنه الا بتحقيق الشرط ده ان قلبي يكون سليم. ثلاثة، لأن مقدارك عند ربنا مش بفلوسك، ولا مقدارك عند ربنا أنت شغال إيه، ولا مقدارك عند ربنا عندك كم فدان، ولا مقدارك عند ربنا أنت أبيض ولا أسود، ولا مقدارك عند ربنا أنت في كلية طب ولا في كلية حقوق ولا في كلية تجارة، ولا مقدارك عند ربنا أبوك مين، وإنما مقدارك عند الله سبحانه وتعالى بما في قلبك. قلبك ده في إيه؟ هو ده يا أولاد مقياس التفضل عند ربنا. في واحد قلبه مليان حب ربنا، ده عدى من بدري. في واحد قلبه مليان خشية من الله. في واحد قلبه مليان ثقة في الله. واحد ما شاء الله عنده يقين في الله عالي جدا. واحد بيحب ربنا بجد. لا ده في أعلى المنازل ده. ماشي؟ فربنا عز وجل يا أولاد احفظوا القاعدة دي لأنها قاعدة مهمة. ربنا عز وجل احنا بنتفضلش عنده انت بيضاني ولا اسود. بلال كان اسود، سيدنا عمر الخطاب كان أبيض باحمرار. مين الأفضل عند ربنا؟ باللي موجود في القلب. فالمقياس بما في القلب. رامي شغال في شركة بياخد فيها 5000 في الشهر، فما شاء الله حاجة كويسة جدا. واحد تاني شغال بياخد 1000 جنيه، مين أفضلهم؟ مش الخمسة ولا الألف، مش هو ده المقياس أصلا. مقياس عند ربنا اللي في قلب رامي أعلى بالنسبة لربنا ولا اللي في قلب التاني؟ سيدنا عبد الله بن مسعود يا أولاد كان قصير نحيف ضعيف. الصحابة لما طلع في يوم من الأيام علشان يجيب عود سواك للنبي وجات الريح كشفت عن رجليه، لما شافوا رفيع كده عملوا ايه؟ ضحكوا. قال لهم لا أتضحكون من دقة ساقيه، لهي في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد، لأن قلبه كان مليان ايه؟ مش المسألة عند ربنا فلوس. لو كانت المسألة عند ربنا فلوس كان قارون أفضل واحد عند ربنا، صح ولا ايه؟ ولكن المقياس عند ربنا ما في قلبك. علشان كده النبي ادالك القانون ده فقال لك ان الله لا ينظر الى صوركم، ابيض ولا اسود، لا 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 خالص، عنده عضلات كده ولا لا لا لا، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. انت قلبك فيه وانت نايم بالليل، قلبك ده بيبقى مليان بايه؟ هل قلبك ده مليان ما شاء الله حب لله؟ وانت نايم كده مش قادر لسانك يقف عن ذكر الله، فانت عينيك بتغفل وانت لسانك شغال في الذكر. قبل ما تنام عمال تحمد ربنا على النعم اللي اديها لك؟ قبل ما تنام عمال تشكر ربنا انك بقيت انسان متدين وانسان قريب من ربنا وانسان محافظ على المسجد وبتيجي المسجد وبتصلي؟ ولا قبل ما تنام بتفكر والعياذ بالله في حاجة حرام؟ هو ده المقياس وهو ده موضع نظر ربنا عز وجل. عايز تعرف مقدارك عند ربنا؟ بص قلبك فيه. 4، ليه نتكلم على القلب يا ولاد؟ نتكلم على القلب لان من اول الاوامر اللي ربنا عز وجل امرنا بيها وفرضها علينا فرضا ان احنا ننظف قلوبنا. اول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة المزمل والمدثر، من أوائل السور اللي نزلوا على النبي. سورة المدثر فيها آية مهمة جدا جدا في المقام اللي احنا بنتكلم عليه الآن، مقام اهتمامنا بقلوبنا شوية. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. قم ده فعل إيه؟ أمر. قم فأنذر ها وربك فكبر أي عظم، وثيابك فطهر. أول أمر ربنا أمره للنبي قبل ما يصلي ويصوم ويزكي وأحكام العبادات اللي ربنا فرضها على النبي، أول أمر ربنا أمر به النبي بعد القيام بشأن الدعوة: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. ليس المقصود بالثياب الهدوم، ولكن كما قال ابن القيم قال جماهير المفسرين أن المراد بقول الله عز وجل وثيابك فطهر أي طهر قلبك، أي طهر قلبك، طهر قلبك، نظف قلبك. الأمر ده لما تعرف أن الأمر ده كان قبل الأمر بالفرض الصلاة، قبل الأمر بفرض الصيام والزكاة والحج، تعرف يقينا قد إيه أن الأمر ده مهم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الخامس، إن احنا لازم نفهم يا أولاد كويس ونعرف إن ممكن أقل القليل من مرض قلبي يدمر الإنسان. علشان كده النبي ما كانش بيخاف علينا من الذنوب، ولكن كان بيخاف علينا من أمراض القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لخطيت عليكم ما هو أعظم عندي من الذنب، العجب. والعجب ده مرض قلبي. الذنب أنا لو في يوم من الأيام خليني عملت كبيرة من الكبائر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عني وإياكم الذنوب والمعاصي، خليني في يوم من الأيام عملت ذنب، أي شاب من الشباب، وده أمر أنا بشوفه كل يوم في المسجد، شاب والعياذ بالله زنى، أو شاب والعياذ بالله شاف موقع إباحي مثلا، أو شاب والعياذ بالله وقع في معصية من المعاصي، إيه اللي بيحصل جواه؟ بيتكسر ويندم ويزعل جدا ويبقى حزين قوي. أنا إزاي عملت كده؟ صح، أي حد بيعمل كده، ولكن والعياذ بالله يعني بعد الذنب ده وبيتكسر بيتوب وبيجي يدور يقولك أنا عايز أتوب. احنا لسه النهاردة أحد الشباب يعني معانا دلوقتي بيقول لي أنا عايز أعالج قلبي. عايز طبيعي، طبيعي أي حد يذنب يجي يقول أنا عايز أتوب. ولكن يا أولاد النبي قال لنا أنا مش خايف عليكم من الذنوب، ولكن أنا اللي خاف عليكم أكتر منه، أكتر من الذنوب، الأمراض المتعلقة بالقلب زي العجب، زي مرض العجب، وهيجي بيان إن شاء الله احنا بنتكلم على الأمراض بقى إيه مرض مرض كده، زي الكبر يا أولاد، مرض زي الكبر. النبي قال لنا أقل القليل من مرض الكبر لو نزل في القلب راح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من مرض نزل في القلب ضاع الإنسان. عشان كده بقولك لازم نهتم جدا بقلوبنا، نتتبعها ونشوف الأمراض فين ونبدأ نمسح ونعالج وننظف، ده واجب علينا. أقل مرض بسيط ممكن ينزل والعياذ بالله في قلب الإنسان، الإنسان يضيع. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إن خدوا بالكم إن أمراض القلوب دي يا أولاد تدمر مستقبل الإنسان، تدمر حياة الإنسان. فأصبح من الواجب علينا ناخد بالنا من الكلام ده، لازم نفهم كويس جدا إن أمراض القلوب مدمرة لحياة الإنسان، ضاع الإنسان. الله سبحانه وتعالى قال فويل، شوف شوف، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ربنا بيقول في واحد في يوم من الأيام ذكر بالله وتذكر بالجنة وبالنار والكلام ده وقلبه ما تحركش وقلبه كان مليان قسوة، ربنا بيقول فويل لهم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، والويل وادي في جهنم. فلازم نفهم كويس جدا ان القلب ده لو نزل فيه مرض صاحبه بيضيع. واغلب الامم اللي قبلنا اللي هلكت وربنا عز وجل اهلكها كانت بسبب امراض بسيطة موجودة في قلوبها. قوم لوط كان موجود في قلوبها شهوة اسمها شهوة، مرض اسمه الشهوة، ده مرض قلبي هو اللي دفعها للشهوة، مرض والعياذ بالله. قوم عاد كان عندهم مرض اسمه مرض الكبر نزل في قلوبهم، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، مرض اسمه الكبر، ضاعوا هلكوا، ربنا عز وجل عذبهم وأهلكهم ليه؟ أمراض قلبية نزلت في القلب فضاعوا، ضاعوا دنيا وضاعوا آخرة. عشان كده بقول لكم لازم نتكلم على القلوب، أمراض القلوب، علشان أقدر أعرف إزاي أتعامل مع قلبي لو في يوم من الأيام نزل فيه مرض. ماشي يا أولاد. الأمر رقم 6، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إن المرض ده لو نزل في القلب وإنت ما عالجتهوش ممكن والعياذ بالله تلقى في جهنم يوم القيامة لأن قلبك مريض. ولذا ربنا عز وجل ذكر لنا في القرآن الآية اللي دايما بذكرها لكم طول ما احنا ماشيين في سلسلة الجوارح، الله سبحانه وتعالى يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. كان عندهم قلوب بس قلوب مريضة، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام. مشكلة أمراض القلوب يا إخواني ويا أحبابي إن مرض القلب اللي بقولك عايزين من البداية نشوف نلمح كده مرض القلب فين ونبدأ نعالج بسرعة، لأن مرض القلب ده لو ما تعالجش بسرعة بتكون النتيجة إن المرض ده بيكبر ويتسع ويكبر 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 فيضيع الإنسان. ركز معايا في الحديث ده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. عارف زمان الحصيرة احنا كنا بنصلي عليها في المساجد تلاقي العود جنب العود كده، النبي يقول لنا ان الفتن بتتعرض على الانسان ورا بعضها كده زي ما الحصيرة العدان ورا بعضها كده. وفي رواية صحيحة تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عوذا 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 عوذا، معناها أي أعوذ بالله من هذه الفتنة. خد بالك بقى، عندي مرض القلب البسيط ممكن يوصل لإيه؟ فأيما قلب أنكرها، تعرض والعياذ بالله، قاعد مثلا على الفيس مثلا، داخل على الهوم عنده، فبيقلب كده ففصل الأخبار، الفيروس المعروف المشهور ده، واحد دخل عمل حاجة في صفحة تانية، عرضت عملت هاكر على صفحة عنده، نشرت صورة والعياذ بالله مش كويسة. فوانت بتقلب كده في الصفحة في القائمة بتاعت أصحابك، فلقيت والعياذ بالله الصورة دي، ده اسمها ايه؟ فتنة. عمل ايه اللي حصل فيها؟ اتعرضت على القلب. حاجة من اتنين، اما ان قلبك ينكرها يقول اعوذ بالله ويسيبها، واما ان قلبك يشربها فيحب الصورة دي فيفضل عمال يبص عليها. مش يبص عليها وبس، لا ده يخش على اللي ايه، لا دي صورة احنا عايزين بقى فيديو، واخد بالك؟ شوف النبي يقول لنا ايه، فايما قلب انكرها نكتت له في قلبه نكتة بيضاء، وايما قلب اشربها شربها امتصها احبها نكتت له في قلبه نكتة سوداء. خدي اللي بالك بقى معايا، يبقى من البداية فتنة تعرضت على القلب، صاحبها حبها، فلما حبها ايه اللي حصل في القلب؟ ها ها، نقطة سودة، دي بداية المرض، دي كده بداية المرض. ايه اللي حصل؟ سابها او تطاول، بدأ يشوف اللي اكتر منها. النبي قال حتى تعود القلوب على قلبين، قلب اسود مرباد كالكوزي مجخية. يعني ايه؟ هو شاف المرض نزل قلبه، سابه وحبه وداوم عليه وما فكرش ازاي يعالج قلبه، كانت النتيجة القلب ما بقتش نقطة سودة، ده بقى القلب كله ايه؟ اسود. على فكرة قوم كده، ايه رأيكم في الاسود ده؟ شكله حلو، ده اللي بيروح فيكم الكعبة وبيشوف الكسر بتاعت الكعبة الصمرة بتديها هيبة كده. طب الاسود ده لما يكون مطرب ومعفر، لا بقى مش حلو. أهو النبي قال لنا حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد، أسود ومش أسود وبس، ده أسود وإيه؟ مطرب ومتوسخ كده، شكله مش حلو، كالكوز مجخية. خد بالك، ده المسألة بدأت بنقطة سودة، بعد كده القلب كله سود، اتغطى بالسواد والعياذ بالله، وبعد ما سود القلب ده كان زمان جواه خيس، فكالكوز مجخية، الكوز المقلوب، لو عندنا كوباية فيها مية وقلبنا المية دي لسه فيها خير؟ الله 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 الله، ده القلب اسود كله والخير اللي جواه ايه اللي حصل فيه؟ كالكوز مجخية. اسمعوا اللي بعدها، شوفوا المرض من نقطة سودة تطور بقى عامل ازاي. كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه، فاصبح المحرك الاساسي للقلب هو الايه؟ هو الهوى. طب والثاني؟ الثاني بقى اللي ما شاء الله كان حريص جدا على ان قلبه ده يبقى قلبه ابيض ونظيف وما يحطش فيه امراض ولا الكلام ده، يحافظ على قلبه، وقلب ابيض مثل الصفا، ابيض يعني منور، يعني صاحبنا ملاه عباده وطاعه، قلب ابيض مثل الصفا زي الصخره. هو السؤال، هي الصخره بيضه؟ هي الصخره بيبقى لونها بيضه ابيض؟ لا، الصخر مبقاش لونها ابيض اصلا، صح؟ امال ايه ابيض مثل الصفا؟ لا، قال لك خد بالك، قلب ابيض مثل الصفا، مش في اللون ولكن مثل الصفا في الايه؟ في القوه. اصبح القلب ده قوي جدا في دين الله عز وجل، وقلب ابيض مثل الصفا، بص بص اللي جايه دي، لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض. فبنقول مشكلة القلوب ان انا لو سبت المرض بتاع القلب، الكبر، العجب، الغرور، الحسد، البغضاء، مرض شهوة، مرض شبهة، لو سبت القلب، لو في يوم من الايام سبت القلب بالمرض البسيط اللي فيه ده، وكل شوية المرض يزيد 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 وانت ما التفتش تضيع، وانت ما التفتش تضيع، لأن القلوب ساعتها تنقسم لقلبين، القلب الاسود والعياذ بالله المتلطخ، وقلب اتمنع منه كل خير، كل خير وقع منه، وبعد كده والعياذ بالله لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، واصبح المحرك الاساسي للقلب ده هو الهوى. يا اما انك تكون بقى ما شاء الله تعالج قلبك بدري بدري فيصبح هذا القلب بفضل الله عز وجل وقوته قلب قوي ثابت في الفتن، لا يتغير لا يتأثر، بل عند البلايا ثابت ثبات الجبال، وقلب مليان نور، وبعد كده مهما عرضت عليه الفتن لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الأمر السابع، القلب يا إخواني أي سفر في الدنيا نقطعه بأبداننا، أي سفر في الدنيا يقطع بالأبدان إلا طريق العبد إلى ربه سبحانه وتعالى فإنه لا يقطع بالأبدان أبدا، وإنما يقطع بالقلوب. ولربما إنسان سار إلى الله عز وجل بقلبه فوصل إلى منزلة لم يصل إليها من سار إلى الله ببدنه. هضرب لكم مثالين واضحين جدا. في سنة من السنين أنا كنت في الحج، وإحنا في الحج طالع معنا واحد دافع 60-70 ألف جنيه، طلع وصلنا مكة الحمد لله قبل الحج بأسبوع كده. وصلنا مكة، هو أول حاجة عملها دخل فتح التلفزيون وقعد بقى يجيب من ماتش لمسلسل لفيلم، يجيب قناة مش عارف إيه وقناة إيه وقناة إيه وقناة إيه، يأذن عليه الفجر الظهر عصر مغرب عشاء، هو ما بين السيجار وما بين الفيديو التلفزيون اللي قدامه. طب يا حاج أنت قاعد في أبراج مكة، يعني أنت تنزل من الأسانسير بقيت في ساحة الحرم، ننزل نصلي؟ معلش طب انزله وانا جاي وراك اهو، ننزل نصلي ونطلع زي ما هو قاعد. يا حاج طب نعمل كذا، يا حاج طب نعمل كذا، يا حاج نعمل كذا. مفيش. الناس اللي معاه في الاوضه مش تاكولي، قالوا لي روح كلمه قول له فكروا بالله ذكروا بالله، قول له ما ينفعش هو جاي حج يبقى ده حاله، ما بيصليش اصلا، مش ما بينزلش للحرم يصلي، هو ما بيصليش اصلا. طب يا سيدي انت جاي تحج، المهم تذكروا بالله يمين شمال. طبعا ثار وغضب جدا ومحدش له دعوه بيا واللي انا عايز اعمله ومحدش له دعوه، خلاص ما على الرسول البلاغ، احنا نصحنا وذكرنا بالله وكده. سبحان الله، قبل الترويه بيوم، اعمال الحج بتبدا يوم 8 ذي الحجه، قبل الترويه بيوم تعب شويه الراجل بقى جاله حاجه من التشنجات كده، صلنا بالاسعاف، جاء الاسعاف خده نقله المستشفى، اتعملت له عمليه قلب مفتوح، ما حجش، تعمل له قبل عرفه بيوم، يعني عرفه بيوم يوم 9 يوم 8 اللي هو يوم الترويه قبلها بيوم عمل عمليه قلب مفتوح ما حجش اصلا. وفي والد كريم فاضل هنا في المنصوره، قاعد في المنصوره من اول شوال يفتح على اذاعه القران الكريم شغاله في التلبيه تلاقيه بيعيط وتلاقيه بيبكي ويقول لك يا ابن السنه نفسي اروح، يفتح كده التلفزيون يلاقي بقى التلبية شغالة ومراسم الحج شغالة عمال يعيط ونفسه يكون مع الناس في الحج. أنا سائلكم بالله سؤالا، أيهم إلى الله أقرب في هذا الحال، الأول الذي سار ببدنه ولا الثاني الذي سار بقلبه؟ يقينا الثاني أعلى قدرا عند الله من الأول، ده فيما يظهر لنا. طبعا قد يكون في خفايا الأمور شيء لأمر لا يعلمه إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لغزو التبوك، لما خرج لغزو التبوك في ناس قعدت في المدينة اللي هم الرفقة الأشعرية اللي راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له يا رسول الله احملنا، احنا لا معانا سيوف ولا معانا خيل نركبها ولا معانا أكل ولا معانا أي حاجة، وفر لنا الحاجات دي نطلع معاك. قال الله عز وجل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم إيه تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. كانت النتيجة أن الناس دي لأن هي معهاش فلوس، معهاش حاجة تمكنها من الخروج للجهاد، قعدوا في البلد في المدينة بيبكوا، نفسهم كانوا يبقوا مع النبي. النبي راح تبوك 890 كيلو من المدينة لتبوك، رايح جاي في الحر الشديد، وراح ورجع قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق خلاص وصل، خلاص شايف بيوت الصحابة بتاعت المدينة قرب، أم وقف الجيش كله قال لهم استنوا بقى، لقد تركنا في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. حبسهم العذر. الناس دي سارت إلى الله بأبدانها ولا بقلوبها؟ بقلوبها. فكانت النتيجة أن ربنا ادالهم الأجر كامل، ادالهم الأجر كامل. علشان نعرف يا إخواني أن الطريق إلى الله قبل أن يقطع بالأبدان إنما يقطع بالقلوب. هضرب ليكم بقى النموذج الثاني. النموذج الثاني، اثنين مننا الآن جم يصلوا العشاء. فاكرين زمان لما كنا بنتكلم على مسألة الحكم الفقهي، لو الواحد سرح ثلاثة ولا أربعة، ثلاث ركعات ولا أربعة، يعمل إيه؟ لما واحد الشيخ بيصلي في يوم وصلى صلاة العصر وسلم في الركعة الثالثة، فالناس اختلف في المسجد، ناس يقولوا ثلاثة وناس يقولوا أربعة، ثلاثة أربعة، ثلاثة أربعة. قام واحد قال أشيخ والله طلاق ثلاثة وأربعة وخمسة وسبعين، إن أنت ما صليتش إلا ثلاث ركعات بس. إن شاء الله. طب أنت متيقن كده ليه؟ قال أنا عندي أربع محلات، خلصت حسابات ثلاثة ولسه الرابع. طيب ده اسمه جاي ببدن، ولا يا ترى واحد واقف جنبه الآية بتلج قلبه وهو ساجد حاسس ان هو فعلا يعني ايه، هو مش في الدنيا، مش حاسس انه بيسجد في الارض، ده بيستشعر انه بيسجد تحت العرش. ايهما اعلى منزلة وقدرا عند الله، ده ولا ده؟ يقينا من حضر بقلبه. فالطريق الى الله انما يقطع بالقلوب قبل الابدان، اهم حاجة القلب. ولذا علب بن زيد رضي الله عنه في الوقت اللي فيه أبو بكر الصديق جاب ماله كله، وعمر جاب نص المال، عبد الرحمن بن رواحة، عبد الرحمن بن عوف جايب 12 أقية ذهب. حط الكلام ده بين النبي، الأقية كيلو ربع على فكرة، الأقية كيلو ربع، ماشي، اضرب في 12 بقى شوف الكم عامل ازاي. علب بن زيد معهوش أي حاجة خالص. علب بن زيد النبي يقول يا جماعة عايزين يجهز جيش تبوك، معهوش، هو معهوش فلوس. فراح بالليل طول الليل، شوف بقى السير إلى الله بالقلب ممكن يوصل لإيه. طول الليل واقف بين إيدين ربنا يبكي، يصلي ويبكي ويقول يا رب أنت أمرتنا بالصدقة والنبي حثنا على الصدقة وأنا معيش، اللهم إنك تعلم أنني لا أملك من الدنيا إلا عرضي، اللهم إني قد أمسيت وأتصدق بعرضي على كل من وقع فيه. وربنا بيقول أنا تصدقوا معيش، أنا معيش لا أملك إلا العرض، خلاص أنا تصدقت بهذا العرض. ثاني يوم النبي يجمع الصحابة يجمعوا الأموال برضو، النبي قبل ما يتكلم ويشكر من دفع المال النبي يسأل أين المتصدق بعرضه البارحة؟ علبة خاف رضي الله عنه، خاف. أين المتصدق بعرضه البارحة؟ خاف. أين المتصدق بعرضه البارحة؟ وما أردت إلى الخير، النبي يقول وما أردت الخير. قام وقف قال له أنا يا رسول الله، قال أبشر يا علبة لقد تقبل الله صدقتك مع الزكاة المفروضة. ده طلعت فوق، ما بقيتش أصبحت مجرد صدقة عادية، ده طلعت فوق. ليه؟ هو واحد عايز يعمل حاجة ومش قادر، فقام تكلم مع الله عز وجل، ما كان في قلبه في هذا الوقت وصله لهذه الدرجة. علشان كده بقول لكم كان يحيى بن معاذ رحمة الله عليه يقول مفاوز الدنيا تقطع بالأبدان، وأما مفاوز الآخرة فلا تقطع إلا بالقلوب. وقال الإمام القشيري رحمة الله عليه ولا تقطع تلك المنازل الموصلة إلى الله بالنفوس، وإنما تقطع بالقلوب. من أجل هذا قال الصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم وأتباع أتباعهم، والكلمة مشهورة قوي عن أبي بكر بن عياش رضي الله عنه، والله ما سبق الصديق من سبق، والله ما سبق الصديق بكثير صلاة ولا صيام ولا زكاة، إنما سبق الناس بشيء وقر في قلبه، كانت في حاجة في القلب هنا هي التي أوصلته إلى هذه المنازل. وإلا مما لا شك فيه أنه كان في جيل التابعين وأتباع التابعين من هو أكثر صلاة وصياما من أبي بكر، ولكن القضية ما كانتش بكثرة الإيه؟ الصلاة، ولكن القضية كانت بإيه؟ بما في قلب الصديق رضي الله عنه. اللي كان في قلبه ده اللي كان بيخليه ساعة الصلاة النبي يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. سيدة عائشة تقول له إيه يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام إلى الصلاة لا يفهم الناس قراءته. أسيف يعني كثير بكاء. الرجل يقوم أقول بس الحمد لله رب العالمين هيعيط الناس مش هتفهم منه حاجة. وفي رواية إن أبا بكر رجل بكاء فالنبي يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. البكاء ده هو ما كان في قلب الصديق رضي الله عنه وده اللي الصديق سبق به اللي لما يحط الفلوس النبي يقول له انت سبت لهم ايه؟ يقول لهم انا سبت لهم الله ورسوله. هو ده ما وقر في قلب الصديق رضي الله عنه، مش انا طلعت فلوسي لله ربنا ما يضيعناش. هو ده ما كان في قلب الصديق رضي الله عنه. نرفع الاذان ونكمل ان شاء الله الاذان. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بصوا بقى عشان ما حدش يقول لي الصحابه سبقوا بالقلوب رضي الله عنهم اجمعين، وبرضه بينا اقوام والله يسبقوا كتير او بقلوبهم. الورقه لسه جايه حالا عشان اعرفكم بس ان في بينا ناس كده يوم القيامه ان شاء الله لما نشوفهم سابقين صدقوني هم سبقوا بقلوبهم. اخ بعت لي ورقه بيقول لي ام خطيبتي احسبها انها من المحافظين على طالب العلم وخاصه هذا الدرس، يعني هي حريصه جدا على الدرس هنا، وهي الان مريضه وتم حجزها بالمستشفى ورغم مرضها أرسلت إلي طلب. إيه الطلب؟ سجل الدرس. أرسلت إلي طلب بتسجيل الدرس وهي الآن أحوج ما يكون للدعاء. هي دي النماذج النظيفة الشريفة اللي احنا دايما عايزين دايما نحن نقول يا جماعة بصوا على النماذج الجميلة دي. النماذج اللي هي سبحان الله مريضة وتعبانة ومش في بيتها ده في المستشفى ومحجوزة ومع ذلك بتقول انا سجل لي الدرس عشان عايز اسمعه. امال بقى شبابنا اللي بعيد اصلا يتقال لهم ايه؟ يعني اسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يشفيها وان يعافيها وان يردها مره سالمه الى هذا الدرس والى هذه الطاعه ولعبادتها، واسال الله سبحانه وتعالى ان يبدلها لحما خيرا من لحمها ودما خيرا من دمها، واسال الله سبحانه وتعالى ان يلبسها ثوب الصحه والعافيه. اللهم امين. برضه فكروني الشباب بعد الدرس، اخونا احمد عادل والده توفي، عايزين كلنا نتصل عليه برضه نعزيه. احنا متفقين ان الدرس ده مش احنا جايين بقى الشيخ والتلميذ، لا احنا هنا اسره، احنا هنا بيت. في حد منا يعني والده توفي واخونا احمد عادل ان شاء الله بعد الدرس احنا هنروح له ان شاء الله البيت نعزيه. اللي مش هيملك انا هقول لكم ان شاء الله على رقم التليفون بعد الدرس كل يتصل عليه، دي حاجه برضه ترفع من روحه المعنويه. ارجع تاني واقول طب انت بتقول لي دايما ان الاعمال الى الله عز وجل او الطريق الى الله انما يقطع بالقلوب قبل الابدان، ليه يعني؟ هقول لك اصلا لان صحه عمل البدن متوقفه اصلا على صحه عمل القلب. خلي انسان الان يتصدق بمليون جنيه رياء، ما يقبل من المليون جنيه الا هيتقبل منها نصها ربعها جنيه واحد منها، والله لا يقبل منها. فأصبح عمل البدن ذات نفسه متوقف على إيه؟ لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه بس. صح يا ولاد؟ بل ممكن يا ولاد برضو ربنا يحفظكم إخواننا وأحبابنا بقى وأبائنا الكرام المشاركين معانا النهاردة، ممكن الإنسان مننا اتنين اشتركوا في عمل واحد بدني واحد ولكن سبحان الله بينهم وبين بعضهم البعض مفاوز. ألم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رب درهم سبق مئة ألف درهم؟ في يوم واحد تصدق بدرهم واحد تصدق بمئة ألف، الدرهم الواحد سبق ايه؟ سبق مئة ألف. ليه؟ بصوا الفارق بين المثالين. أما الأول فرجل عنده مال كثير، المئة ألف ده وسط الملايين ولا حاجة ولا حاجة، صح؟ إنما اللي كان عنده درهم هو ما كانش على درهمين، فقال أنا هسيب درهم للبيت والدرهم التاني هطلعه لله، والبيت محتاج الدرهم التاني ده، قال لا الدرهم ده يطلع لله. فوقع في قلبه من حاجته لهذا المال ما يرفعه الله ولا ربما. عشان كده بقول لكم بقى خدوا القاعدة دي، لربما أتى العبد منا بعمل بسيط جدا 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 جدا، ولكن حضر القلب عند الأداء، فكانت النتيجة أن العمل ده رفعه عند الله عز وجل بدرجة ما كان عقلي يتخيلها. صورة الإنسان كلها نزل في سبب، يعني قيل إنه من أسباب نزولها فعل سيدنا علي بن أبي طالب. كان عنده ثلاث رغفة. إيه ثلاث رغفة؟ يعني 15 قرش، ولو عيش من يبقى جنيه ونص، رغيف من أبو نص جنيه يبقى جنيه ونص. إيه جنيه ونص في حياتنا؟ ولا حاجة. بس هو محتاج ده، أنا محتاج العيش ده. حط الأكل، وزوجته السيدة فاطمة رضي الله عنها والحسن والحسين دق الباب، من مسكين محتاج، طب طلعي له رغيف. هو محتاج الرغيف ده مش محتاجه؟ محتاجه شوية، هياكلوا رغيفين خبط، مين؟ يتيم محتاج، طلعي له رغيف التاني، مين؟ أسير، طلعي له التالت. فربنا يقول لنا ويطعمون الطعام على ايه؟ حبه. يعني ايه على حبه؟ قول اهل بعض اهل العلم اي حبا لله، بس القول ده ضعيف، ولكن الراجح ويطعمون الطعام على حبه، الضمير عائد لاقرب مذكور لغه، يعني على حبه اي حبهم لهذا الطعام، هم محتاجينه. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. كانت النتيجة، شوف ربنا بيقول فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صنعوا جنة وحريرا. الآيات بقى في ذكر الجنة بإيه؟ بثلاث ترغفة. ولكن قلت لك إن الثلاث ترغفة دول مع ما كان قائما في القلب في هذا الوقت يخلي الثلاث ترغفة دول مقامهم عند ربنا حاجات كثير جدا. لذا قال ربنا تبارك وتعالى في سورة البلد، عشان أقول لك ممكن الحاجة البسيطة اللي أنا أعملها، يعني مثلا واحد راجع من 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 سفر تعبان جدا جدا ونفسه ينام، قال قبل ما نامها موت وضى وصلى ركعتين. طب أنت يا ابني تعبان، رايح لك شوية، الناس كلها نامت. لا والله إنه هم صلى ركعتين، الركعتين دول رغم أنهم ركعتين إلا أن ميزانهم عند ربنا عالي. ليه؟ لما قام في القلب إنك ما قمتش كده إلا تعظيما لله. قال الله سبحانه وتعالى فلا اقتحم العقبة يوم القيامة، وما أدراك ما العقبة؟ ها؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا. ربنا بيقول لنا إن دول ربنا نجاهم من عقبة يوم القيامة ودخلهم الجنة علشان في يوم من الأيام أطعم مسكين. تقول لي ده أنا اللي بعمله في رمضان بطعم عشرات الألاف، هقول لك لا، بس فارق من حاجة، إن فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يعني إيه ذي مسغبة؟ في وقت مجاعة. وقت المجاعة أنا لو عندي رغيف ده بالنسبة لي يساوي رغيف؟ لا، ده غالي قوي عندي، بس نظرا لأن الزمن زمن مجاعة وأنا معايا أكل وخدت من الأكل ده وقلت الأكل ده أطلع منه جزء لله، كانت النتيجة إن أجره عند ربنا سبحانه وتعالى عيلة قوي وزاد قوي، لدرجة إن عبد ربنا نجاه من مهالك الآخرة كلها بسبب إنه في يوم من الأيام أطعم مسكين. المسألة مش قضية إطعام المسكين، وإلا غيرنا بيطعم عشرات الآلاف والملايين من المساكين، ولكن الحقيقة إن هذا الإنسان لما طلع وقد قام في قلبه أنه لا ينفق إلا من أجل الله، فكانت النتيجة أن العمل البسيط ده رفعه جدا عند الله سبحانه وتعالى. أهلا محمود وشاء الله يكرمك، عشان بس خلص، جزاكم الله خير. آخر حاجة بقى عشان نختم، إن صدقني أفضل قربة، أفضل طاعة، أفضل عبادة ممكن تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، صدقني مش كثرة الصلاة ولا كثرة الصيام ولا كثرة الأعمال خالص، ولكن حقيقة أفضل الأعمال اللي ممكن تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى إن ربنا عز وجل ينظر إلى قلبك فلا يرى في هذا القلب إلا هو سبحانه وتعالى، إن يكون قلبك خلاص أنت فرغت من أي حاجة إلا ربك سبحانه وتعالى. لذا لما سألوا الإمام العالم أبو سليمان الدراني، ونختم بالأثر الجميل ده اللي يكون إن شاء الله مسك الختام، مش عشان كلامي، لا ده عشان كلام سلف هذه الأمة الصالحين من هذه الأمة. بيسألوا أبو سليمان الدراني بيقولوا له ما أفضل ما يتقرب به العبد من ربه عز وجل؟ قالوا فبكى. احنا بنقول له ايه أفضل حاجة نتقرب بها ربنا؟ قالوا فبكى. ثم نظر إلينا فقال إن أفضل ما يتقرب منه الواحد منكم إلى ربه سبحانه وتعالى أن يطلع الله عز وجل على قلبه، فلا يرى في هذا القلب حاجة من أمر الدنيا ولا الآخرة، ولكن لا يجد في هذا القلب إلا هو سبحانه وتعالى. دي أفضل قرب حقيقة تقربك من ربنا، إن ربنا يطلع على القلب فلا يرى منك إلا أنك تريد من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة إلا أنك ترضي الله سبحانه وتعالى فقط. ده أفضل عمل تتقرب به إلى الله، ولا يصل به ولا يصل إلى هذا المقام إلا الصالحون من عباد الله سبحانه وتعالى. خدنا النهاردة 8 أسباب تدفعنا نقول ليه عايزين نتكلم في كيفية إصلاح القلوب وتربية القلوب. خدنا الأسباب دي، إن شاء الله نكمل بإذن الله تبارك وتعالى الدرس القادم إذا ربنا عز وجل قدر لنا اللقاء والبقاء. وذكركم إن شاء الله غدا طبعا بالصيام الخميس سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اكتفي هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.